الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31، صحيح الإمام البخاري، وهو 7، كتاب الوضوء. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين والخفق وضوءا. اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، راجحه أن النوم المستغرق ناقض للوضوء، والنوم غير المستغرق غير ناقض للوضوء جمعا بين الأحاديث. وأما نوم النبي صلى الله عليه وسلم فليس بناقض، وهذه من خصائصه، لأنه القائل ينام تنام عيني ولا ينام قلبي. وهل هو مظنة للنقض أو هو ناقض بنفسه؟ الذي يظهر أنه ناقض. أما القول بمظنة النقض مؤداها أن من تأكد أنه لم يقع منه الحدث لا يلزمه الوضوء، والصحيح أنه بمجرد النوم المستغرق ينتقض الوضوء. وبالقول الذي تقدم كان يأخذ أبو موسى الأشعري رحمه الله، ذكر ابن المنذر في الأوسط أنه كان ينام عند عبيده أو بعض أبنائه، فإذا قام قال هل سمعتم أو شممتم، فإن قالوا لا قام وصلى، وإن قالوا نعم توضأ. ومن أصرح الأدلة على أنه ناقض حديث صفوان بن عسال، لكن من غائط أو بول أو نوم. وأما حديث معاوية وعلي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكأسة، فهو حديث ضعيف، خرجه ابن المنقر رحمه الله في البدر المنير وخلص بذلك. ومن باب الفائدة كتاب التلخيص الحبير، أصله كتاب البدر المنير، وهو أوسع من التلخيص وأكثر فائدة منه، إلا أن التلخيص طبع في هذه الأزمنة المتأخرة قبل البدر المنير، فتسابق الناس لاقتنائه والنقل منه، ثم بعد ذلك طبع البدر المنير متأخرا، وإلا فهو أصل كتابه. قال رحمه الله حدثنا بسند متصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو صلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. خرجه المسلم. استدل المصنف بهذا الحديث على أن النوم ناقض للوضوء، وذلك أن الناعس مع بقاء شيء من اليقظة معه قد يسب نفسه ولا يدري ما يقول، فكيف بمن ينام نوما عميقا؟ فهنا كأن بعضهم انتقد على البخاري هذا التبويب، ولا انتقد فيه، لأن البخاري أحيانا يعني يأتي بتبويب على أحاديث تأتي، وذلك ما سيأتي من حديث ابن عمر وأنس وعائشة وابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ليلة حتى نام الناس في المسجد كأن تخفق رؤوسهم. وفي السند المتصل حدثنا أبو معمر، ومعنى يسب نفسه يدعو على نفسه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلاب الجرمي الأزدي البصري، له في البخاري قرابة 70 حديثا. قال رحمه الله باب الوضوء من غير حدث، كما يقولون عندنا مثلا في هذه الأزمنة يجدد الوضوء مع أنه متوضأ من قبل. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، محمد بن يوسف الفريابي سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان، عمرو بن عامر الأنصاري روى عنه مسعر وشعبة والثوري في الوضوء، حدث عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يجزي ولو توضأ ما ينكر عليه. وأما حديث الوضوء على الوضوء نور على نور حديث لا يثبت. قال أبو السند المتصل حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان وابن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر حتى إذا كنا في الصحباء سويد بن نعمان الأنصاري المدني سمع النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه بشير بن يسار الرضوء في مواضع منه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى بنا العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسوير فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ تقدم الحديث والشاهد منه أنه ربما توضأ مع عدم الحدث وربما لم يتوضأ والمسألة واسعة لا يتكلف الإنسان قال باب من الكبائر ألا يستتر من بوله له معنيان لا يستتر من أعين الناس حين يبول أو لا يستتر من وصول البول إلى ملابسه وجسمه بكل من هذا المعنى قد جاء معنى الحديث ومن أسباب عذاب القبر أخذ أنه كبيرة من أنه من أسباب عذاب القبر فالكبيرة ما توعد عليه بحرمان من جنة أو بعذاب نار أو عذاب قبر أو كان فيه الحد أو صرح بأنه كبيرة أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله أو تبرأ منه قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير الضبي عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة الحائط البستان يحيط به البناء ونحوه أو مكة المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبانهم يعذبان في كبير أي لا يعذبان في شيء كبير كبير تركه لأنه قد جاء في بعض الروايات وإنه لكبير فالمعنى لا يعذبان في كبير تركه وهو كبير من حيث الإثم ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله في بعض الروايات لا يتنزه في بعضها لا يستبرئ والمعنى يختلف والاستدلال به على جميع المعاني جائز لا سيما ولا معارضة ولا مناقضة ولا مخالفة وكان الآخر يمشي بالنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد ثم دعا بجريدة من نخل فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فالآن كثير من الناس يزرعون عليهم الزيتون والنخيل والأشجار وهذا من البدع المحدث لم يفعله الصحابة رضي الله عليهم وفيه أيضا سوء ظن بالميت أنه يعذب ما أدرانا بشأنه وفيه الشفاعة يعني الكبائر فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما أي العذاب الذي هما فيه ما لم ييبس أو إلى أن ييبس خرجه مسلم فإذا تقدم قريبا أنه اتفق مثل هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وفي غزوة بواط كما رواها مسلم في أواخر صحيح من حديث جابر وجابر قطع الغصن من النخلة وأرسل واحدا يمين نفسه وآخر عن شماله فقال عليه الصلاة والسلام إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام الغصنان رطبين وهذه القصة كانت في غزوة بواط كما هو مصرح به في مسلم كما تقدم أعلاه وقد تعقبه القرطبي في التذكرة بأنهما قضيتان وقد وافق المنقول في ذلك وقد جعل ابن إسحاق بواط في ربيع الأول بعد الأبواء والأبواء على رأس 12 شهرا من الهجرة والقصة الأولى كانت بالمدينة والله أعلم قال باب ما جاء في غسل البول جاء في الحديث أكثر عذاب القبر من البول وفي الصحيح المسند ومع ذلك يعله بعضهم باب ما جاء في غسل البول لأنه نجس يغسل ويزال من الثوب والبدن والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس وفي السند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به أي استنجي به روح بن القاسم العنبري التميمي البصري لو في الصحيح 6 أحاديث متصلة خرجه مسلم والتبرز هو الخروج لموضع قضاء الحاجة من البروز خارج البنيان قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن خازم الضرير أبو معاوية قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر عن طاووس اليمني الأبناوي عن ابن عباس رضي الله عنهما. طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الهمداني الخولاني اليماني له في الصحيح ما يقارب 100 حديث. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فعزز فغرز في كل قبر واحدة. قال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. تقدم أن أخرجه مسلم. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله لا يستتر من بوله، ساقه من أجل تصريح الأعمش، وإنما سموا دوارق للبسهم القنانس الطوال. سمع أبا معاوية وشيم بن أبي خازم بشير بن القاسم السلمي مولاهم البصري وأبا بشر إسماعيل بن علي وهي أمه واسم أبيه إبراهيم بن سهم. قال باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. لا، على أن البول ليس بنجس، وإنما حتى لا يتضرر الأعرابي، وحتى كذلك لا يتبدد البول في المسجد ويلوث أكثر، وينظف البول ويغسل إن كان في ثوب ونحوه بغسله وإزالته، أما إذا كان في فرشة ونحو ذلك فيصب عليه من الماء حتى يرى أنه قد تبدد، وربما زال بالشمس والهواء ونحو ذلك، لكن هذا الإزالة المستعجلة. وإذا كان من باب التراب يأخذ مثلا التراب ويرمى به خارج المسجد. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام وابن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة همام بن يحيى بن دينار أبو عبد الله العودي مولاهم الأزدي البصري سمع نافع وقتادة وثابتا وأنس بن سيرين وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة له بعض ما ينتقد عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. أخرجه مسلم، والحديث في مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تزرموه دعوه. وهنا زيادة أيضا، ستأتي أيضا حديث أبي هريرة زيادة في مسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. باب صب الماء على البول في المسجد يتبدد وتذهب النجاسة. وبسند متصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني عادة الناس كان يبول بعضهم قرب بعض، بل في أيام الجاهلية ربما بال بعضهم أمام بعض، وما زال هذا الأمر موجودا في بعض المناطق التي فيها التشيع منتشر، صلى الله السلام والعافية. فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي تناولوه أي بالكلام ما هو بالفعل، دعوه فأهريقوا عليه على بوله سجلا أي سطلا أو قدرا أو نحو ذلك من ماء أو ذنوبا من ماء دلوا مليئا بالماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كيف إذا كان أيضا صغير السن فيعفى عنهم باب يعني أكثر ويرفق به أكثر لأنه قد لا يتحكم في نفسه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. خرجه مسلم باب يهريق الماء على البول. والسند المتصل حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان بن مخلد تقدم عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وجاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزيره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه. قال باب بول الصبيان، وأنه نجس على الصحيح سواء بول الغلام أو بول الجارية، إنما خفف في بول الغلام، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. جاء عن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم إياد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأم الفضل وعلي، فيه زيادة في حديث علي ما لم يطعم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بمن فأتبعه إياه. خرجه مسلم أي يبدد النجاسة ويزيلها. وليس معنى ذلك أنه يأتي بماء يسير، لا، يرش رشا يسيل معه النجس ويتبدد ويذهب. خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم البجلي الكوفي، وكان يغضب ثقيل له القطواني. قال أبو ذر عبد بن محمد بن أحمد الهروي: قطوان محل على باب الكوفة، ويقال قطوان البقال. قال رحمه الله، حديث السابق أخرجه مسلم بأطول من هذا. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، انظر هذا السند كم يتكرر، عن أم قيس بنت محصن. بقي أحد منكم ما قد حفظ هذا السند يا أخوة؟ نحن أحيانا نمضي على أن خلاص هذه الأسانيد معلومة. خالد بن مخلد الليلة تكرر مرتين، وسليمان ويحيى وأنس نفس السند، وهذا أيضا عبد الله بن يوسف مالك تكرر كثيرا، والذي بعد عبد الله بن يوسف مالك بن شهاب عبيد الله أم قيس بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة أخت عكاشة بن محصن. قال عن أم قيس بن محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا القيد الذي ساق البخاري للحديث من أجله، لم يأكل الطعام، لأنه إذا كان الطعام خلاص حكم حكم بقية الأبوال. وأيضا ليس معنى يأكل الطعام تعطيه حبة رز وخلاص يعتبر أكل طعام، أو يفت له شيء من البطاط، لا، إنما معنى ذلك أنه صار يستغني بالطعام عن الحليب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. خرجه مسلم. الأطفال يحتاجون إلى نوع من العناية والصبر وحسن يعني المصاحبة لهم، حتى وإن وقع منهم ما يحتاج ما يعاجله الإنسان بالعقوبة والشدة والضيقة والرفع الصوت، ربما يؤدي به إلى أسوأ مما عمل، ربما يكون الإنكار أسوأ من فعلة الولد صغير إذا كان يعقل ما بال في المسجد أو مثلا ما فعل هذا الفعل. تنبيه مجموع الصغار الذين حصل منهم بول عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وأم قيس بنت وابن أم قيس بنت محصن وسليمان بن هاشم المذكور قبله. قال الذهب سليمان بن هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره. ذكره في تجريد أسماء الصحابة في زواد معجم الطبراني الصغير والأصغر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالصبي فبال عليه فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فغسله. وهؤلاء خمسة أشخاص والله أعلم. فهذا الصبت بن العجم. قال رحمه الله: البول قائما وقاعدا. عائشة رضي الله عنها تنكر البول قائما، وحذيفة يثبت، والمثبت قدم على النافي. وهل بال قائما لعلة المرض؟ الحديث ضعيف أنه بال لجرح بمقبضه، وإنما هو مطلق يجوز للحاجة ولغير الحاجة إذا كان الإنسان في مكان يأمن رجوع البول إلى جسمه أو إلى نحو ذلك. وبسنة المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، موضع يرمى فيه التراب نحو يكون بفناء الدور، فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. خرجه مسلم وفيه زيادة ومسح الخفين. حذيفة بن اليمان، اليمان يقال له حسل ويقال حسيل ابن جابر، روى عنه في الصحيح 51 حديثا. قال: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل شقيق، مخرج الحديث في هذين الموطنين شقيق، عن حذيفة رضي الله عنه: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كثيرا، سواء بالليل أو بغير الليل، يمشي مع أصحابه للتفكر والتدبر والتفقد ونحو ذلك. فأتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، يعني تأخر منه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. خرجه مسلم. قال بعضهم بال قائما لأنه يؤمن خروج الريح مع القيام، أما إذا جلس ربما يحدث الصوت والريح إلى غير ذلك من الأوجه، الذي يظهر أنه بال قائما لعله لم يجد المكان الذي يستتر فيه، أو لعله أراد بيان الجواز أو نحو ذلك من الأمور والله أعلم. فائدة في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما اختلف، فقيل إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، فلعل ذلك كان بيتانيها أنه فعل ذلك لجرح بضه وهو باطن الركبة، ورواه الحاكم مستدركه وقال رواته ثقات، وقد ضعفه البيهقي وغيره، وقد تعقبه الذهبي الحديث في تلخيصه بأنه قال حماد يعني ابن غسان المذكور في سند ضعفه الدارقطني. ثالثها أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه من الصباط كان عاليا مرتفعا. رابعا أنه فعل ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر البول قائما أحصل للدبر. سادسها لعله كان في الصباط نجاسة رطبة وهي رخوة، فخشي أن يتطاير عليه أبداه المنذري، وقد يقال القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد، ذكره الصبط بن العجمي في التلقيح لفهم قارئ الصحيح. المهم أن هناك عدة تعاليل لهذا الأمر، وخرجنا بجواز البول قائما والله المستعان. قال رحمه الله: البول عند صباطة قوم يعني ما يحتاج إلى استئذان، هذا أمر مباح. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، أبو الفقار رضي الله عنه، يخشى أن يعود إليه شيء من البول، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضة، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، يعني لا يتشدد على نفسه، لا يأتي بهذا الشدة على النفس، لا يأتي بهذا الشدة على النفس.